بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
صور من حياة السلف. الإخلاص
مع فضيلة الشيخ
عبد الرحمن ابن عايد العايد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتكلم معكم أيها الإخوة في هذه المحاضرة، والتي هي كما سمعتم بعنوان صور من حياة السلف، وسيكون الكلام إن شاء الله في النقاط التالية. أولاً، أسباب الكلام في الموضوع. ثانياً، منهجي في عرض هذه الصور. ثالثاً، الصورة الأولى وهي الإخلاص، وفيها النقاط التالية: تعريف الإخلاص، أهمية الإخلاص وثمراته، أهمية الإخلاص وثمراته، النموذج الأول من هذه الصورة الإخلاص في الصلاة، النموذج الثاني الإخلاص في الصدقة، النموذج الثالث الإخلاص في الصوم، النموذج الرابع الإخلاص في قراءة القرآن، مظاهر ضعف الإخلاص أو انعدامه، مظاهر قوة الإخلاص، النموذج الخامس الإخلاص في البكاء، السادس الإخلاص في الدعاء، السابع الإخلاص في العلم، الإخلاص في الزهد، الإخلاص في الجهاد، عاشراً خوفهم من أن يخدموا لدينهم، ثم طريق الوصول إلى الإخلاص، ثم تنبيهات هامة. أولاً، الكلام أو أسباب الكلام في هذا الموضوع. تتضح أهمية الكلام في هذا الموضوع في النقاط التالية: أولاً، أن نذكر أعمالهم للتأسي بهم. ثانياً، الاطلاع على أفعالهم أكثر قبولاً من الكلام النظري. ثالثاً، الاقتناع بأن ما يطلب منا ليس ضرباً من الخيال، بل قد طبقه أناس آخرون. رابعاً، الاطلاع على أفعالهم تشحذ همم العاجزين. خامساً، الاطلاع على أفعالهم يخفف من غرور المغرورين المعجبين بأنفسهم. سادساً، لكي نحبهم والمرء مع من أحب. يقول أبو حنيفة رحمه الله: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه. وقال مالك بن دينار: الحكايات تحف الجنة. وقال الجنيد: الحكايات جند من جنود الله عز وجل، يقوي بها إيمان المريدين. فقيل له: وهل لذلك شاهد؟ قال: نعم، قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أيها الإخوة، عندما نذكر أو عندما أذكر صورا من حياتهم، إنما في الحقيقة أريد نفع نفسي أولا، لأني أقول كما قال عبد الله بن عروة بن الزبير: أشكو إلى الله عيبي ما لا أترك، ونعتي ما لا آتي. أقولها حقيقة لا تواضعا، فأنا أعرف بنفسي. كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول حينما يقرأ قوله تعالى: ونبلو أخباركم، كان يقول رحمه الله: اللهم إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا، وهتكت أستارنا، وأنت أرحم الراحمين، اللهم استرنا بسترك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. منهج في عرض هذه الصور: أولاً، أقدم بمقدمة يسيرة للصورة المراد الكلام عنها، كي تتضمن قد تتضمن هذه المقدمة بعض من آيات القرآن أو تعريف لهذه الصورة وبيان لأهميتها، ويتخلل ذلك آيات من القرآن أو أحاديث نبوية. ثانيا أذكر لهذه الصورة نماذج من أقوال السلف ومن ثم أعمالهم. ثالثا التعليق على هذه النماذج ببعض النقاط التي أشعر أن الحاجة تمس إليها في موضوع هذه الصورة، حتى إنك لو جمعت هذه التعليقات ربما تخرج بما يشبه الموضوع المستقل. رابعا الحرص على أن تكون هذه الصور من جيل التابعين فمن بعدهم، لا لنقص المعلومات عن الصحابة، لا كلا، بل هي كثيرة، ولكن أحببت التنزل مع من يتعذر بأن هؤلاء صحابة اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه فلا نطيق ما يطيقه. ثالثا الصورة الأولى الإخلاص. قد نكتفي بهذه الصورة في هذه الليلة وفي هذه المحاضرة، وستكون إن شاء الله محاضرات أخرى فيها صور أخرى، لكن لأن الوقت قد لا يكفي إلا لهذه الصورة فنتكلم ونختصر، نجعل الكلام خاص في هذه الصورة فقط إن شاء الله. الإخلاص أيها الإخوة هو إفراد الحق بالقصد في الطاعة، إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة، وقيل هو تصفية العمل من كل شوب يكدر صفاءه، وقيل ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله. الإخلاص في الطاعة هو ترك الرياء. أهمية الإخلاص، تتبين أهمية الإخلاص فيما يلي: أولا أن الله سبحانه وتعالى أمر به، فقال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثانيا قبول العمل يتوقف عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه عز وجل. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثالثا بالإخلاص تنال محبة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. ورابعا بالإخلاص نقاء القلب، بالإخلاص نقاء القلب من الغل، كما جاء في الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. ومعنى لا يغل يعني لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع وجود هذه الثلاثة. خامسا بالإخلاص يجاب الدعاء. الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار كان يقول أحدهم في دعائه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. سادسا يتوقف على الإخلاص نصر هذه الأمة، كما في الحديث إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. سابعا الوعيد الشديد لمن فقده في عمله، كما في الحديث من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. وفي الحديث الآخر ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وفي الحديث أيضا إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وفي الحديث أيضا إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه ناد مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. ثامنا خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من فقده أشد من خوفه عليهم من المسيح الدجال. في الحديث: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي. الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. قبل أن نذكر شيئا من أفعالهم، أسوق شيئا من أقوالهم. كان علي بن الحسين زين العابدين يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي وتقبح في خفيات العيون سريرتي. وكان الربيع بن خثيم يقول: السرائر السرائر اللاتي يخفين عن الناس وهن لله بواد، يعني ظواهر غير خافيات. ويقول أيضا: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. ويقول ابن المبارك: رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية. أبو سليمان الداراني يقول: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. ونعيم بن حماد يقول: ضرب السياط أهون علينا من النية الصالحة. يحيى بن أبي كثير يقول: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. يوسف بن أسباط يقول: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. ومكحول يقول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. داود الطائي يقول: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية. ويقول ابن القيم: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. نبدأ بالنماذج من هذه الصورة. أولا: الإخلاص في الصلاة. ما رؤي الربيع متطوعا في مسجد قومه قط إلا مرة واحدة، ما يصلي النافلة إلا في بيته. وكذلك عامر بن عبد قيس ما رؤي متطوعا في المسجد قط. يقول أبو تميم بن مالك: كان منصور بن المعتمر إذا صلى الغداء أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله إنما بات قائما على أطرافه، كل ذلك ليخفي عليهم العمل. إذا قام الصبح، يعني إذا قام الفجر، بدأ يحدثهم ويشرح الدرس ويتكلم ويظهر لهم أنه نشيط كأنه نام الليل كله، وهو لعله إنما قام على أطرافه، لعله واصل السهر يقوم الليل ويتهجد، كل ذلك لئلا يشعروا أنه قد قام الليل. عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي فإذا دخل عليه الداخل نام على فراشه. محمد بن أسلم قال خادمه أبو عبد الله: صحبت محمد بن أسلم نيفا 20 سنة لم أره يصلي حيث أراه من التطوع إلا يوم الجمعة. يعني ما يتطوع وأنا أشاهده وأنا خادم نيفا 20 سنة، ولا يسبح ولا يقرأ حيث أراه، ولم يكن أحد أعلم بسره وعلانيته مني، وسمعته يحلف كذا مرة أن لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت. قارن بين هذا أو بين هذه النماذج وبين بعض الشباب الذي يقف عن العمل إذا كان بعيدا عن زملائه، سواء كان في إجازة أو عين في وظيفة بعيدة عن زملائه. شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك يقول عنه محمد بن أعين وكان صاحبه في أسفاره، يقول: كان ذات ليلة ونحن في غزاة الروم ذهب ليضع رأسه ليريني أنه ينام. يقول هذا محمد بن أعين، يقول إن ابن المبارك ونحن في غزاة نغزو الروم ذهب ليريني أنه ينام. يقول: فقلت أنا برمحي في يدي فقبضت عليه ووضعت رأسي على الرمح كأني أنام كذلك، يعني أيضا أنا جعلت نفسي كأني أنام. قال: فظن أني قد نمت فقام فأخذ في صلاته، فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمقه، فلما طلع الفجر أيقظني، يظن أنه نائم، أيقظني وظن أني نائم وقال: يا محمد. فقلت: إني لم أنم. فقلت: إني لم أنم. قال: فلما سمعها مني ما رأيته بعد ذلك يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غزاته كلها. ضاق صدره، قل كيف يريني أنه ينام وهما كل الليل يراني وأنا أصلي، كأنه لم يعجبه ذلك مني لما فطنت له من العمل. إلى أن قال: ولم أرى رجلا أسر بالخير منه. أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك عن الناس، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، يعني يصلي كل الليل يصلي، فإذا أذن الفجر رفع صوته، مثلا قال: لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، لأنهم كانت بيوتهم قريبة من بعض فيسمعونه يظنون أنه الآن قام، وهو كل الليل يصلي. قارنوا هذا وبين بعض الشباب أو بعض الناس الذي يحب الحديث عن نفسه ويتغنى بما فعل ولو كان في الماضي، إذا جلس قال: الله أكبر، الله المستعان، كنا كذا وكذا، الآن تغيرت الأحوال وقل العمل للدعوة وقل العمل لله عز وجل، وكنا وكنا. قارنوا بين هذا وهذا. أو الإنسان الذي إذا سألته سؤالا تريد منه النصيحة، رأيت عليه تقصير وتريد أن تنصحه، فأتيت بسؤال ليكن لك تمهيدا للدخول إليه، وقلت له: هل تقوم الليل أو هل تصلي مع الفجر مع الجماعة أو كذا، قال: يا أخي هذا بيني وبين الله عز وجل، بيني وبين الله عز وجل، هذا كلام ما ينبغي أنك تطلع عليه. يوهمك أنه يفعل هذا الشيء وهو لا يفعله. أو بعض الناس الذي ما إن يصلي ركعتين قبل الفجر أو أن يصوم يوم من الشهر أو أن يفعل خيرا من أبواب الخير حتى يحب أن يبدأوه الناس بالسلام أو أن يقابلوه بالبشاشة والتوقير، إذا دخل محل من المحلات أو سوق من الأسواق يريد أن يفسحوا له في المجلس، يريد أن يكلموه قبل الناس، ويريد أن يكون له مكانة غير مكانة الآخرين، وأن يهتموا بقضاء حوائجه، وأن يجعلوه هو الأول ويسامحوه في المعاملة، وإذا قصر أحد في ذلك ثقل على قلبه. محمد بن واسع يقول عنه موسى بن بشار: صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة، فكان يصلي الليل كله في المحمل جالسا يؤمي برأسه إيماء، وكان يأمر الحادي يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له، وكان ربما عرس من الليل فينزل فيصلي، فإذا أصبح أيقظ أصحابه رجلا رجلا فيجيء إليه فيقول: الصلاة الصلاة. يعني يذهبون يسافرون وراكب في المحمل على الجمل يمشي، ثم يجعل الحادي الذي يحدو للإبل، يعني الذي ينشد للإبل حتى تسير بسرعة، يجعله يقول: كن أنت خلفي، يجعل هذا الحادي خلفه. لماذا؟ لأن محمد بن واسع يصلي ويقرأ القرآن بصوت مرتفع حتى يسمع نفسه، فيضيع صوته مع صوت الحادي فلا يفطن له، ما يعرف، ما ينتبه أنه كان يقرأ. يقول وربما عرس من الليل، يعني نزل، التعريس بالليل يعني النزول في آخر الليل ليرتاح ولينام بعد التعب. يقول هما ينام، ننام أو لا، يقف يصلي. قال كعب الأحبار: من تعبد لله ليلة حيث لا يراه أحد، حيث لا يراه أحد يعرفه، خرج من ذنوبه كما يخرج من ليلته. حسان ابن أبي سنان تقول عنه زوجته: كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج، ثم يقوم فيصلي. قال فقلت له، تقول قالت: فقلت له: يا أبا عبد الله، كم تعذب نفسك، ارفق بنفسك. فيقول لها: اسكتي ويحك، يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا. تقول: إذا أتينا للفراش يخادعني، يعني مثل ما تفعل المرأة بصبيها تهدهده لينام، يفعل بها كذلك حتى إذا رأى أنها نامت انسل وخرج دون أن تشعر. النموذج الثاني إخلاصهم في الصدقة. يقول صلى الله عليه وسلم، تعرفون الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. زين العابدين علي بن الحسين يقول عنه أبو حمزة الثمالي: كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. ومحمد بن إسحاق يقول: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين يأتي معاشهم، يأتي إليهم لا يدرون من الذي يعيشهم. قال: فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. إذن من الذي كان يعيشهم وهم لا يعرفون؟ علي بن الحسين. قارن بين هذا وبين بعض الناس الذي إذا جلس في مجلس يريد أن يري الناس أنه تصدق بأي طريقة كانت، يأتي بأي لفظ يشعر الآخرين أنه تصدق، حتى ولو أتى في بعض الأحيان طريقته أن يقول: والله يا إخوان، أنا وجدت ناس محتاجين جدا جدا وأعطيتهم المكسوم، أعطيتهم بعض المال ولكن لا يزالون محتاجين. هو لم يقصد أن يدل على هؤلاء الناس فقط، لأنه لو كان يقصد لذكر دون أن يقول أني أعطيتهم، لكن قصد أن يعطي، أن يخبر الآخرين أنه أعطى أو أنه أنفق أو أنه جعل المسجد الفلاني أعطاهم حاجتهم، أو أن المكيفات في المسجد الفلاني أنا الذي أعطيتهم، أو هكذا. من أيضا النماذج في الصدقة عبد الله بن المبارك، يقول عنه محمد بن عيسى: كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، وكان ينزل الرقة في خان، فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث. قدم عبد الله بن المبارك مرة من المرات فلم يرى هذا الشاب، فخرج في النفير مستعجلا، خرج للجهاد عبد الله بن المبارك. فلما رجع من الجهاد سأل عن هذا الشاب وقال: أين الشاب؟ لم أره، لم يأتني، كان يأتي ويقضي له حوائجه ويطلب عليه الحديث. فقالوا: إنه محبوس في دين، محبوس بسبب 10,000 درهم عليه دين. قال: من الذي يطلبه؟ من الغريم؟ قالوا: فلان. قال: دلوني عليه. فذهب إلى هذا الغريم ونقد له 10,000 درهم وقال: أخرج الرجل. فأخرج الرجل، عبد الله بن مبارك سار إلى طريقه، خرج. طبعا قال للرجل: لا تخبر أحدا أني أنا الذي أعطيك. فأخرج الرجل وسرى ابن المبارك، سار عن هذه البلدة، فلحقه الفتى على مرحلتين من بعد البلدة هذه، لأن الناس قالوا له إن ابن المبارك كان يسأل عنك، ابن المبارك كان شيخ زمانه، فقالوا يسأل عنك فاستكبرها وانطلق. قالوا ما البارح مشى، فانطلق لأنه يعرف أنهم يسيرون على ابن وأنه سيلحقه، انطلق حتى لاحقه. فقال له ابن المبارك: أين كنت؟ ما رأيتك؟ قال: كنت محبوسا بدين. قالوا: ماذا فعلت؟ قال: سدد عني إنسان وخرجت. قال: الحمد لله الذي عافاك. ودعا له، ولم يعلم هذا الشاب إلا بعد موت ابن المبارك. النموذج الثالث: إخلاصهم في الصوم. داود بن أبي هند صام 40 سنة لا يعرف أهله، لا يعرف الناس يتصور، لكن لا يعرف أهله صعبة جدا. كان ماذا يفعل؟ كان إذا كان يصوم، إذا كان يوم صومه يقول لأهلي: أنا ما أشتهي الفطور اليوم، أعطوني إياه، ويذهب إلى المحل، إلى محله يبيع، ويقول: أنا سآكل في السوق. فإذا انطلق تصدق بما معه في الطريق، فإذا أتى إلى السوق ظن أهل السوق أنه أفطر أو تغدى في بيته، وأهله يظنون أنه أكل في السوق، فيجلس في المحل حتى يأتي قريب أو موعد الغروب، فيأتي إلى أهله وكأنه مفطر، ثم يتعشى معهم، يعني وكأن الأمر عادي جدا. وذكر هذا عن شخص آخر أيضا، عمرو بن قيس الملائي، صام 20 سنة ما يعلم أهله، وفي نفس الطريقة. قارن بين هذا وبين بعض الناس الذي يجفف شفاته حتى يرى أنه صائم، حتى يرى أنه صائم يجفف شفاته، يجففها حتى يرى أنه صائم ويحرص على ذلك. يقول: روي عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يقول: إذا كان صوم يوم أحدكم فليدهن أو ليمسح شفتيه بشيء من دهنه حتى ينظر إليه الناظر فلا يرى أنه صائم. ولكن صدق الفضيل حينما قال: أدركنا الناس وهم يراؤون بما يعملون، وأصبح الناس الآن يراؤون بما لا يعملون. أيضا قد يقول قائل: كيف أعرف أن إخلاصي ضعيف أو قوي؟ فأقول: من مظاهر ضعف الإخلاص أو من مظاهر انعدامه والعياذ بالله ما يلي: أولا الرياء والسمعة، يحب أن يرى، يحب أن يسمع به، يرى الناس عمله أو يسمعوا به. الثاني من المظاهر طلب رضا المخلوقين وتقديمه على رضا الخالق، طلب رضا المخلوقين وتقديمه على رضا الخالق. الثالث طلب العوض من المخلوقين ولو عوضا معنويا، لو يكون العوض معنوي، ما يطلب مال لكنه يطلب المديح والثناء والإعجاب. المظهر الرابع النشاط في العمل ومضاعفة الجهد إذا كان هناك ثناء ومدح، إذا قيل: والله فلان ما شاء الله يعمل، يشتغل فيه كذا وكذا، نشط وأصبح يعمل وبجد واجتهاد. أما إذا كان هناك عيب أو ذم كسل وقصر. من المظاهر أيضا أنه ينشط مع الناس ويكسل وحده. من المظاهر أيضا انتهاك حرمات الله في الخلوة، مع أنه يظهر للناس في الجلوة أنه يعظمها ويقدرها. السابع من المظاهر طلب الشهرة، يحب أن يشتهر. من المظاهر أيضا الثامن أنه يعمل إذا صدر ويقف إذا أهمل، يعني إذا كان هو الرئيس أو أنه هو الذي يشار إليه يعمل، أما إذا كان في 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 الساقة أو في الحراسة، إذا كان يعني في المؤخرة ما يشار إليه ما يعمل وقف. من المظاهر أيضا رفض النصيحة وعدم تقبل النقد، لأن الذي يعمل لله يحب أن يوجه إلى الطريق الصحيح. من أيضا المظاهر اتباع الهوى. الحادي عشر من المظاهر حسد إخوته الذين فاقوه فيما يقربهم إلى الله عز وجل، كحفظ القرآن أو كالقيام بمشروع خيري أو طلب علم أو نحو ذلك. لذلك ولذلك مثال، كأن مثلا يأتي شخص من الأشخاص أعطاه الله عز وجل علم القرآن، تعلم القرآن ويريد أن يعلمه، يريد أن يدرس في حلقة من حلقات المسجد، فيحسده ذلك بل وينافسه على ذلك بل ويسعى إلى أن لا يقوم بذلك. بل من الأمثلة أيضا التي سمعتها أن شخصا قام ينصح وكان كلامه فقط بالآيات والأحاديث، لم يأتي بكلام من عنده، فحسده أحد الإخوة وقال له أنصحك ألا تقوم مرة أخرى، أنت صغير والأمر لا يزال في المستقبل إن شاء الله، وإذا كثر علمك وإلى آخره، فأظهرها بمظهر النصيحة وما حمله على ذلك إلا الحسد والعياذ بالله. من أيضا المظاهر الشح وعدم البذل للدعوة. إذا كان للدعوة نريد هذا لمشروع خيري أصبح شحيحا، بينما يمكن أن يبذل كثيرا في ملذاته الدنيوية. الثالث عشر ذم النفس في العلانية ليظهر للناس أنه متواضع. أما مظاهر قوة الإخلاص فمنها أن يكون عمل الخلوة أحب إليه من عمل الجلوة، يحب أن يعمل بالسر ما يعرف أحد. الثاني أن عمله في السر يكون مثل عمله في العلانية إن لم يكن أفضل. الثالثة من المظاهر أنه يعمل في أي مكان وأي زمان وعلى أي حال. الرابع أنه يقدم الحق على كل شيء ولو خالف هواه. الخامس أنه يعمل ومع ذلك يخشى عدم القبول، مع عمله ما يعجب بعمله ولا يصيبه الغرور، بل يعمل ويخشى ألا يتقبل الله منه. في الحديث عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون ويخافون، يخافون من الله، إذا فعلوا هذه الأشياء خافوا من الله، قلوبهم وجلة يعني خائفة. قال لا يا بنت الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. نعود مرة أخرى إلى النماذج. النموذج الرابع إخلاصهم في قراءة القرآن. وأنتم تعلمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. قال كذبت، تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد، يعني ليقال كريم. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قالت سرية للربيع بن خثيم: كان عمل الربيع كله سرا، إن كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. عندهم في زمانهم المصحف كبير، ليس مثلنا سهل الإغلاق، بسهولة تغلقه وتضعه في المكان المناسب، لا كبير، ومكتوب ليس قد لا يكون على الأوراق، على جلود وكذا، فيكون ضمه وإغلاقه فيه شيء من العسر والصعوبة والتأخير في الوقت، وهو الآن يقرأ فدخل عليه داخل، ليس عنده الوقت الكافي لكي يغلقه، فماذا يفعل؟ قالت: يغطيه بثوبه حتى ما يعرف هل هو مصحف أو لا. وابن الجوزي يقول: كان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل داخل غطاه. إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يقول عنه تلميذه أبو بكر المروزي: كنت مع أبي عبد الله نحو من 4 أشهر في العسكر، وكان لا يدع قيام الليل وقراءات النهار، يعني يقرأ القرآن في الليل والنهار. يقول: ومع ذلك ما علمت بختمة ختمها. ليش؟ لماذا؟ قال: كان يسر بذلك. قارن بين هذا وبين بعض الناس الذي يريد أن يرى الآخرون أنه يقرأ أو أنه يحفظ، فيأتي بطريقة يسألهم عن السورة الفلانية: ما رأيك يا السورة الفلانية؟ صعبة، لي أسبوعين 3 أسابيع وأنا أحاول أحفظ ما استطعت. لا يريد هو أن يستفسر عن الطريقة الصحيحة للحفظ أو كذا، لا، وإنما يريد أن يقول للآخر: إني الحمد لله أحفظ. أو أن يقول: والله يا أخي السورة الفلانية صعبة جدا، جلست فيها 3 أسابيع لكن الحمد لله الآن مثل الفاتحة. وهكذا يريد أن يخبر الآخرين بأنه يقرأ أو أنه يحفظ. النموذج الخامس: إخلاصهم في البكاء. وتعرفون الحديث: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيوب السختياني كان إذا وعظ فرق، أدركته الرقة، خاف من الرياء، ما يبكي ولا يظهر لهم أنه متأثر، هو يعظهم ثم هو يتأثر، فلا يظهر لهم أنه الآن لا 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 متأثر أو أنه يبكي، يمسح وجهه ويقول: ما أشد الزكام، يعني كأنه مزكوم. ابن سيرين يقولون: كان يتحدث بالنهار ويضحك، فإذا جاء الليل فكأنه قتل أهل القرية من قراءته وبكائه. قال عاصم: كان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، يبكي ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. ويقول محمد بن واسع: أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده لا يشعر به الذي بجانبه. وكان رحمه الله يقول: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به. يقول الحسن البصري: إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها، فإذا خشي أن تسبقه قام، إذا خشي أن يبكي قام. وعبد الكريم بن رشيد يقول: كنت في حلقة الحسن، الحسن يعظهم، فجعل رجل يبكي وارتفع صوته هذا الباكي، ارتفع صوته، فقال الحسن: إن الشيطان لا يبكي هذا الآن، يبكي زيادة حتى يرفع صوته زيادة، حتى يدخله العجب، يدخله الرياء، حتى يبطل عمله. سفيان بن عيينة يقول: أصابتني ذات يوم رقة فبكيت، تذكر الله خاليا فبكى، فقلت في نفسي: لو كان بعض أصحابنا لرق معي، يعني لو معي واحد من زملائنا أو من أصحابنا لبكى معي. يقول: ثم غفوت، فأتاني آت في منامي فرفسني وقال: يا سفيان، خذ أجرك ممن أحببت أن يراك. القاسم بن محمد يقول: كنا نسافر مع عبد الله بن المبارك، فكثيرا ما كان يخطر ببالي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا، يصوم نصوم مثله، يحج نحج مثله، يغزو نغزو مثله، يتصد نفعل مثل ما يفعل، لماذا أصبح هو الأول علينا؟ لماذا فضل علينا؟ يقول: في مرة من المرات كنا في غزوة من الغزوات، وكنا في طريق، في بعض مصيرنا في طريق الشام، جلسنا ليلة نتعشى في بيت فانطفأ السراج، فقام واحد منا فأخذ السراج وخرج يستصبح، يعني يجعل في السراج زيت حتى يضيئه مرة أخرى، حتى يضيئه مرة أخرى. يقول: فمكثت هنيهة، ثم جاء السراج فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع. لماذا؟ لماذا ابتلت لحيته من الدموع؟ انطفأ السراج الآن ظلام. قال: فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، لعله حين فقد السراج فصار إلى ظلمة ذكر يوم القيامة. محمد بن أسلم يقول عنه خادمه أبو عبد الله: كان محمد يدخل بيتا ويغلق بابه ويدخل معه كوزا من ماء، فلم أدري ما يصنع. هو خادمه هذا يقول: يدخل في غرفة من غرف المنزل ومعه كوز ماء، إناء فيه ماء، ولا أدري ماذا يصنع، يخرج عادي. يقول: حتى في يوم من الأيام سمعت ابنا له يبكي بكاء، ليس بكاء ألم أو بكاء كذا، بكاء تقليد، فنهرته أمه، ولا يزال الصبي يقلد في البكاء، فنهرته أمه، فقلت: ماذا يفعل؟ قالت: يقلد أباه. خادمه لم يدري ماذا يفعل، وكيف كان؟ تقول: يدخل في هذا الغرفة فيقرأ القرآن ويبكي، فإذا أراد الخروج غسل وجهه بهذا الماء فيخرج وكأن لم يحدث. النموذج السادس: إخلاصهم في الدعاء. ابن المنكدر في زمانه عالم من العلماء يشار إليه بالبنان، يقول: في ليلة من الليالي أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بإنسان، طبعا يصلون في الليل ما في سرج، ظلام، ممكن يدخل إنسان ولا يراك، وممكن تصلي وأنت ما بينك وبين إنسان إلا الأسطوانة هذه، ولا يشعر بك ولا تشعر به إذا كان كل واحد يخفض من صوته ومن حركاته. يقول: المهم أن يصلي، فإذا برجل قد أتى مقنع رأسه يصلي، فسمعته يقول: أي ربي، إن القحط قد اشتد على عبادك، وأني مقسم عليك يا رب إلا سقيتهم. قال: فما كان إلا ساعة إذا بسحابة قد أقبلت ثم أرسلها الله سبحانه. يقول: أنا تعجبت أشد العجب، كيف إنسان بهذا الصلاح ولا أعرفه، ما يمكن. المهم أنه تابعه حتى عرف أين مكانه، ثم أتاه في وقت آخر ف دق عليه الباب أو ضرب عليه الباب وهذا يعمل، سمع نجرا في بيته يعمل صانع، فقال فاستأذنه فدخل عليه، الذي دخل محمد بن المنكدر من أكبر العلماء ومن أكبر المشايخ في عهدهم، فيقول سلمت عليه، فرد عليه السلام وقلت أدخل، قال نعم، المهم أنه دخل، فإذا هو ينجر أقداحا يعملها، فقلت له كيف أصبحت أصلحك الله؟ يقول فقط بس سمع أصلحك الله حتى تغير، استكبرها، كيف هذا العالم بهذا المستوى؟ يقول لي أنا هذا الصانع الذي لا يؤبه لي، يقول لي أصلحك الله. يقول فلما رأيت ذلك منه أنه استعظمها، قلت إني سمعت إقسامك البارحة، وأخبرته بالقصة، إني سمعتك تقول كذا وكذا إلى آخره. يقول فقلت له هل لك في نفقة تغنيك عما أنت فيه وتتفرغ لما تريد من الآخرة؟ قال لا، ولكني أريد منك شيئا آخر. قال تفضل اطلب ما تريد. قال ألا تذكر هذا الكلام لأحد أبدا، ألا تذكر هذا الكلام ولا تذكرني عند أحد حتى أموت. قال سآتيك وسلم عليك بين فترة وفترة. قال لا تأتيني، لا تأتيني، أنا آتيك في المسجد، الموعد المسجد، لأنك إن أتيتني شهرتني بين الناس، عرفوا الناس ليش ابن المنكدر يأتي لهذا الإنسان الحقير، أكيد في شيء. يقول فطلب مني ذلك. المهم أنه لما أوشك أن يعرف أو لما خشي أن يعرف غادر هذا المكان فلم يعد يعرف. أين ذهب؟ النموذج السابع إخلاصهم في العلم. تعرفون الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لم يجد ريح الجنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله وددت أن الخلق تعلموا هذا، يعني علمه هو، تعلموا هذا على ألا ينسب إلي شيء منه. يقول بودي أنهم تعلموه ولا يعرف من قائله، ما أعرف أني أنا الذي ألفته أو قلته. ويذكر عن الإمام أبو الحسن الماوردي من أئمة الشافعية أنه قال لصديق له أو لزميل له إن أنا احتضرت فكن بجانبي واجعل يدي في يدك، فإن أنا قبضت على يدك فاعلم أن الله قبل مني هذا المؤلف هذا المصنف فانشره بين الناس، وإن لم أقبضه فإن الله لم يتقبله مني فادفنه في التراب. يقول هذا فجلست بجانبه فقبض على يدي فنشرته. ويقال أن هذا الكتاب المصنف هذا هو الحاوي، والحاوي الكبير الآن معروف من كتب الشافعية الكبار في بابه للإمام. ما رأيك بين هذا وبين إنسان يريد نسبة الفكرة إليه؟ إذا قيل والله نقترح كذا وكذا، قال من الذي قال الفكرة هذه؟ أليس أنا؟ لماذا لم تقولوا أني أنا الذي قلت هذه الفكرة؟ المفترض أنه ينسب العلم إلى أهله، يا أخي هذا فيه كذا، ويبدأ يفسر ويبدأ يتكلم بكلام يريد أن يقال أن فلان هو الذي اخترع هذا الشيء أو هو الذي أمر به أو هو الذي اقترحه أو غير ذلك. وإن لم يقل لا كذا ولا كذا قال الحمد لله، والله يا أخي نجحت الفكرة ولله الحمد. تصدق أنا ما استغرقت ولله الحمد على شيء، إلهام من الله عز وجل، إلهام من الله، ما ليس بجهدي. من الذي قال لك هذا الكلام أصلا؟ ومن الذي جعلك تتكلم بهذا؟ الذي جعلك تتكلم أنه يريد أن تنسب إليه وأن يذكر إذا ذكرت هذه الفكرة أو ذكر هذا الاقتراح أو ذكر هذا العمل. النموذج الثامن إخلاصهم في الزهد. أيوب السختياني يقول ليتقي الله رجل فإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس، فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه. ولذلك كان هو أيوب السختياني كان يظهر للناس أنه غير زاهد، بينما هو في حاله في الحقيقة من أكبر الزهاد. يقول أحد العلماء دخلنا عليه وإذا هو على فراش الظاهر أنه وطيء وثير من أفضل الفرش، يقول فنظرت فإذا الذي بداخله من ليف، الذي بالداخل ليف. النموذج التاسع إخلاصهم في الجهاد، وأيضا في هذا حديث أرأيت الرجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فأعاد عليه ثلاث مرات يقول ما له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء له، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. عبده بن سليمان يقول كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو، تقابل الروم مع المسلمين تقابلوا، يقول فخرج رجل من الروم فدعا إلى المبارزة، من يبارزني؟ يقول فخرج إليه شخص من المسلمين فتحاورا وتصاولا، يقول حتى الرومي قتل المسلم، الرومي شجاع قوي جدا، يقول فدعا مرة ثانية وانتشى على المسلمين وقال من يبارز، فدعا فذهب إليه رجل آخر وفعل به مثل ما فعل بالأول، يقول ثم قال من يبارز، يعني الآن انتفخ أكثر، يقول فخرج إليه رجل وقد أخفى وجهه بكمه، طبعا الكم عندهم ما هو مثل عندنا الآن كبير، فممكن إخفاء الوجه يعني أشبه ما يكون الآن بما يسمى باللثام، أخفى وجهه، يقول فبارزه فالمسلم هذا أصبح أشجع من هذا الرومي فقتل هذا الرومي. المسلمون فرحوا فرح شديد حتى إنهم انطلقوا إلى هذا الرجل يباركون له ويهنئونه ويهنئون أنفسهم به وهو ملثم لا يعرفون من هو، يقول فأتى عبد الله بن سليمان هذا يقول فعرفت أنه ابن المبارك فنزعت هذا اللثام عنه، يقول فغضب علي غضب شديد وقال حتى أنت، حتى أنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا، يعني أشبه ما يكون بالعامية أنت ممن يفشلنا بين الناس يفضحنا بين الناس، سبحان الله، وهل اطلع على عورة من العورات ولا على جريمة ولا على ذنب؟ اطلع أنه هو الذي قتل الرومي. النموذج العاشر خوفهم من أن يخدموا لدينهم، خوفهم من أن يخدموا لدينهم. محمد بن يوسف الإصبهاني كان لا يشتري من خباز واحد، لماذا؟ قال لعلهم يعرفوني فيحابوني فأكون ممن أعيش بديني، كان معروف شيخ معروف كبير، فيقول ما يشتري من خباز واحد، لماذا؟ قال أخشى أنه يعرفني أني أنا فلان بن فلان فيبدأ يحابيني ينقص لي السعر أو يجعلني ما أمسك سيرة أو مثل هذا القبيل. دخل ابن محيريز وكان أيضا من علماء عصره، دخل ابن محيريز حانوتا يريد أن يشتري ثوبا، فقال رجل لصاحب المتجر هذا أو لصاحب الحانوت قال له هذا ابن محيريز أحسن بيعه، يعني ترى هذا انتبه ترى هذا ابن محيريز أخصم له في السعر، يقول فغضب ابن محيريز وخرج من الحانوت ولم يشتري شيئا وقال إنما نشتري بأموالنا لا نشتري بديننا، نشتري بأموالنا لا نشتري بديننا. سفيان الثوري يقول رحمه الله إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة. ابن المبارك دنا مرة من المرات ليشرب من سقاية، ازدحم عليها الناس، ازدحم الناس ليشربوا من هذا المكان، ابن المبارك زاحم معهم وزحموها الناس ما يعرفونه، ما عندهم وسائل إعلام تطلع صورته في الجريدة ولا في التلفزيون ما يعرفونه، وهو وابن المبارك من في عهده يعني له كلمة ليست لأحد كما سمعتم فيما سبق، يقول فدخل يزاحم معهم، هذا يدفه من كذا وهذا يدفعه من كذا وهذا يزاحمه وهذا يقول لا أنا قبلك وهذا وإلى آخره، ويزاحم معهم حتى شرب، ثم لما انتهى من الشرب وخرج وكان معه شخص قال لهذا الشخص ما العيش إلا هكذا، يعني هكذا الحياة الصح، الحياة الحقيقية هي هكذا، حيث لم نعرف فلم نوقر. ولما سئل عن السفلة قال هم الذين يعيشون بدينهم. ما رأيكم أيها الإخوة بين هذه النماذج وبين من يماكس صاحب المتجر ويقول له خفض لي السعر وأدعو لك، لأنه ملتحي وتظهر عليه مظاهر الصلاح، يقول خفض لي لأجلي علشاني وإن شاء الله أدعو لك دعوة في آخر الليل إن شاء الله وخفض لي، أو يقول نحن ذاهبون إلى الحج نزل لنا من قيمة الأجار وإن شاء الله كل الإخوان يدعون لك، وهكذا يخدم، يعني يحب أن يخدم لأجل دينه، لأجل أنه يعمل، لأنه صالح من أو ظاهره الصلاح يريد من الناس أن يجعلوه فوق الناس في مجلس، في مكان، في متجر، في محل، في سوق، في مستشفى، في أي مكان يرى من نفسه أنه ينبغي أن يكون هو الأول وأنه يرفع فوق مكانه. للفضيل بن عياض كلام جميل يقول: أتريد الجنة مع النبيين والصديقين؟ تريد أن تقف المواقف مع نوح وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام؟ بأي عمل؟ بأي عمل؟ وأي شهوة تركتها لله عز وجل؟ وأي قريب باعدته في الله؟ وأي بعيد قربته في الله؟ ثم قال: الشيطان لا يترك الإنسان حتى يحتال له بكل وجه فيستخرج، وهذا وجه الشاهد، فيستخرج منه ما يخبر به من عمله، لعله يكون كثير الطواف فيجعله يقول للناس ما أحلى الطواف البارحة، أو يكون صائما فيقول ما أشد العطش هذا اليوم، أشعر أن اليوم حار، اليوم مثل أمس ولا أنا أشعر أنه أحر من أمس، فيحتال له بكل وجه حتى يخرج للناس من كلامه ما يعلمهم أو يخبرهم أنه عمل هذا العمل. يقول: فإن استطعت ألا تكون محدثا ولا متكلما ولا قارئا، إن استطعت ألا تكون كذا فافعل، إن كنت بليغا قالوا ما أبلغه وأحسن حديثه وأحسن صوته فيعجبك ذلك، وخصوصا أئمة المساجد إذا قال له الناس ما أحسن صوته، والله جميل صوته جميل جدا، احجز لك مكان بكر في صلاة التراويح، يعجبه ذلك وينتفخ. وإن قيل له ليس يحسن يحدث، صوته قبيح، لا صوته ليس بحسن، أحزنه ذلك وشق عليه، أحزنه ذلك وشق عليه، فتكون مرائيا. قد يقول قائل أيها الإخوة: كيف الطريق إلى الإخلاص؟ فأقول: يمكن جلب الإخلاص بالأمور التالية إن شاء الله. الأول: معرفة الله حق المعرفة بأسمائه وصفاته. الأمر الثاني: معرفة ثمرات الإخلاص، الثمرات المترتبة على الإخلاص. الثالثة: معرفة عواقب فقده. الرابعة: صحبة المخلصين. الخامسة: محاولة إخفاء العبادة. كان السلف، يقول عبد الله بن داود الخريبي، كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم زوجته به ولا غيرها، حتى زوجته ما تعرف له عمل صالح يخفيه، حتى زوجته ما تعرف أي عمل، يحبون أن يكون للإنسان منهم خبيئة. وأقول: لنا ولله المشتكى وإلى الله المشتكى خبيئة وخبايا، ولكنها ليست من عمل صالح. السادس من الأمور الجالبة للإخلاص بإذن الله: محاولة البعد عن الشهرة. يقول إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبدا أحب الشهرة، عفوا ما صدق الله عبد أحب الشهرة. السابع محاسبة النفس، الثامن قراءة سير السلف، التاسع الدعاء بأن يرزقك الله الإخلاص. قبل أن نختم هذه الصورة، صورة الإخلاص، لابد من التنبيه إلى بعض الأمور. أولا، سرور العبد عند ثناء الناس عليه لا يقدح في إخلاصه. كونك تسر إذا أثنى عليك الناس لا يقدح هذا في الإخلاص، ما دام أنه بدأ العمل مخلصا وخرج منه مخلصا. اثنين، لا يترك العمل خشية الرياء، هذا من مداخل الشيطان، يأتي إليك ويقول اترك العمل حتى ما تكون مرائي. لا، لا تترك العمل خشية الرياء. ثلاثة، نشاط العبد في عمل الخير عند رؤية الصالحين ليس دائما يدل على الرياء، وإنما ينظر إلى قصده الباطن ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان. تقول إذن كيف أعرف هل هو هل أنا مرائي أو مخلص؟ أنا إذا كنت مع الشباب أو كنت مع الجماعة الصالحة أنشط في العبادة، أقوم الليل، لكن في البيت أجاهد نفسي حتى أقوم، ما أستطيع، هل أنا مرائي؟ سيأتي مثل هذا السؤال كثيرا. أقول أول شيء ينظر إلى القصد الباطن، الإخلاص دائما متعلق ببواطن الأمور، ما أحد يستطيع يقول لك أنت مخلص أو غير مخلص أبدا، الله هو الذي يعلم. ثم أنت تعلم من نفسك أيضا هل أنت مخلص أو لا، لكن حتى تعرف هل أنت يعني كمعلم من المعالم أو مظهر من المظاهر، نقول هل هؤلاء الأشخاص لو أنه قدر أنك تراهم ولا يرونك، افترضنا مثلا أنهم في خيمة وأنت برا، هم ما يرونك لكن أنت تراهم وهم يقومون الليل، هل تنشط وتقوم أو لا؟ إن كنت لا تنشط إلا إذا رأوك هم فهذا رياء، وإن كنت لا تنشط إذا رأيتهم هم حتى لو ولو لم يروك فهذا ليس رياء. الرابع من التنبيهات، قد يعمل العمل علانية ولا ينافي ذلك الإخلاص، يعني بمعنى آخر لا يلزم أن يكون العمل سرا حتى يكون فيه إخلاص، ممكن يكون علانية ويكون فيه إخلاص. والعمل يكون علانية في الغالب أنه لأمرين، إما للاقتداء أو للتعليم. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل العمل علانية لكي يعلم أصحابه، فقال لهم في الحج مثلا خذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان يعمل العمل ليس سرا، يعمله أمامهم حتى يقتدوا به حتى يعلمهم إياه. وقد يكون العمل إعلان العمل للاقتداء، كان يكون إنسان يقتدى به فيؤمر بالصدقة ويقول إخوانكم في المكان الفلاني محتاجون إلى الصدقة ومحتاجين إلى كذا، فيقوم ويقول هذا أنا مني 500 ريال، وهو بقصده لله، وإنما قصد أن يدفع هذه 500 لأنه لم يدفعها ما تجرأ ولا واحد يدفع، فلما رأوه دفع قاموا ودفعوا مثله. وهذا في على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للصدقة جاء رجل فأخذ من ماله وأتى بصرة حتى كادت يده أن تعجز عن حملها وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال المنافقون هذا مرائي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا مرائي، مع أن العمل علانية الآن لأن الناس اقتدوا به، قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أيضا من التنبيهات كتمان الذنوب وإخفاؤها ليس من الرياء، يعني حتى بعض الناس قد يقول لك أنا ما أود أني أرائي، فإذا قالوا لي والله ما شاء الله فلان يقوم الليل وكذا، قال يا أخي لا تقولوا لي والله صلاة الفجر ما أصليها، والله ما تعرفون عني، البارح سويت وفعلت كذا وكذا، ويذكر ذنوبه. لا، ليس هذا إبعادا للرياء. كتمان الذنوب، كونك تخفي ذنوبك ولا تشهرها للناس، هذا ليس رياء، بل هذا مطلوب واجب شرعي. وتعرفون ما عقوبة المجاهر؟ كل أمة معافى إلا المجاهرين. كل إنسان يعمل الذنب ويجاهر به، هذا لا يجوز، يخفيه ولا يجعل ولا يكون هذا من الرياء. التنبيه السادس: لا ينبغي أن تسأل أخاك عن عمله، كم تحفظ، هل تصلي في الليل، كم تصلي، هل تقوم الليل أو ما تقوم، هل تصوم النافلة أو لا، لأنك تحرجه بذلك. ما الذي سيجيبك هو؟ إما أن يجيبك بكلام صحيح أو أن يجيبك بكلام كذب، إما أن يخبرك بالواقع أو أن لا يخبرك، أن يخبرك بغير الواقع، يعني يكذب عليك. تقول هل تقوم الليل؟ يقول لك لا ما أقوم الليل، وهو يقوم. هو يريد الآن البعد عن الرياء، فأنت ألجأته إلى الكذب. أو أن يخبرك بالواقع حقيقة، يعني يصدق. وفي هذه الحالة إذا أخبرك بالواقع لا يخلو أيضا من حالته، إما أن يكون الواقع هذا واقع جيد، تقول تقوم الليل، قولي ولله الحمد أقوم الليل، كم تقوم؟ والله أقوم 11 ركعة، واقع جيد. فيدخل الغرور إلى نفسه، يدخل هذا الرياء والعجب إلى نفسه، يعجب بهذا العمل، لسيما وقد اطلعت أنت عليه. أو أن يكون الواقع الذي أخبرك به غير جيد، تشوف مثلا إنسان صالح وعليه سماء الصلاح، والمفترض به أن يعني المفترض أنه يعني من أمثاله أنه يقوم الليل، فتقول هل تقوم الليل؟ يقول لك لا والله يا أخي ما أستطيع أقوم الليل. وفي هذه الحالة ستقتدي به، أنت أدخلت الحزن على نفسه، وحزنه ذلك يعد من الرياء، لأنه حزن أنك تعلم أنه لم يقم الليل. وأيضا أنت ستقتدي به في ذلك، إذا كان فلان وهو فلان ما يقوم الليل فأنا من باب أولى. وطبعا هذا خطأ، لأنه ربما يكون هذا الشخص لا يقوم الليل صحيح، لكنه عوض بأشياء أخرى، يصوم، فتح له باب الصيام، أو أنه يكثر قراءة القرآن بكثرة، أو أنه يعمل أعمال لخدمة الإسلام والمسلمين، يعني يتقرب إلى الله بأنواع أخرى من العبادات غير قيام الليل. أنت تقتدي به في عدم قيامه بالليل وأنت ما عملت هذه الأعمال التي هو عامل، فتكون جمعت السوء إلى السوء. نختم بتحذير السلف من الرياء. يقول عبده بن أبي لبابة: أقرب الناس إلى الرياء آمنهم منه، اللي ما يخاف من الرياء هو أقرب الناس إلى الرياء. والفضيل يقول: لو قيل لك يا مرائي غضبت، لو قال لك أحد يا مرائي غضبت وشق عليك، وعسى ما قيل فيك حق، تزينت للناس وتصنعت وقصرت ثيابك وحسنت سمتك وكففت أذاك حتى يقال أبو فلان عابد ما أحسن سمته، فيكرمونك وينظرونك، يعني ما لو تسلفت منهم ما يطالبونك بسرعة، ويقصدونك ويهدون إليك. هذا كلام الفضيل. ويقول بشر بن الحارث: قد يكون الرجل مرائيا بعد موته، يعني حتى بعد موته ممكن يكون مرائي. قالوا كيف؟ قال: يحب أن يكثر الخلق في جنازته، لم يقصد الدعاء أنهم يدعون له، لا، لكن حتى يقال والله فلان صلى عليه عالم امتلأ المسجد. عبد الله بن أبي جعفر يقول: إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه حديثه فليمسك، وإذا كان ساكتا فأعجبه الصمت فليتكلم. نظر رجاء بن حيوة إلى رجل ينعس بعد الصبح. طبعا عندهم النعاس بعد الصبح، دائما النعاس بعد الصبح يعني بعد الفجر، النعاس بعد الفجر يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على السهر. الآن نحن لا نستنكر النعاس بعد الفجر، لا نستنكر، لأن الكثير إن لم يكن الكل إلا القليل يسهر، ولذلك ما تستغرب إذا شفت أحد ينعس. لكن عندهم إذا نعس الواحد ما كان عندهم فضائيات ولا كذا كذا، لا، حتى لو سهر الواحد يعني جلس بعد العشاء بساعة ونص ساعتين، هذا سهر إلى أقصى درجات السهر عندهم. فإذا فوجده ينعس قال انتبه حتى لا يقال، يعني لا تنعس يشوف يراك الناس فيقال إن هذا كان عن قيام. بكى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يوما فقيل له ما يبكيك؟ قال رياء حاضر وشهوة خفية. ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة لما احتضر بكى، فقيل له أتبكي مع العلم؟ قال أرأيت إن أوقفني الله وقال يا محمد ما أقدمك الري، يعني لماذا أتيت إلى الري؟ الجهاد في سبيلي أم ابتغاء مرضاتي؟ ماذا أقول له؟ عبد الرحمن بن مهدي يقول كنت أجلس يوم الجمعة درس حلقة، فإذا جاء 2-3 يعني يشرح لهم، يقول فإذا كثر الناس علي فرحت وإذا قلوا حزنت. يقول فأخبر واحد من العلماء فقال لا تعد إلى هذا المجلس، هذا مجلس سوء. لماذا مجلس سوء؟ لأنه دخله الرياء، يريد أن يكثر الناس عنده. هذه بعض النماذج من صورة واحدة من صور من حياة السلف. وليكن أيها الإخوة كلامنا وما سمعناه حاثا لنا على الإخلاص في العمل، وليس على ترك العمل خشية الرياء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا، ويجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم وحد كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم اكس عاريهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم فك أسراهم وتقبل شهداءهم يا سميع الدعاء. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم للعدل في رعاياهم والرفق بهم يا سميع الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه بعض الأسئلة نأخذها حتى يحين موعد الإقامة. قبل ما أبدأ بالأسئلة أنبه تنبيه أنكم تلاحظون أن هذه الصورة التي ذكرناها قد يكون فيها مبالغة في إخفاء العمل، فقد يقول قائل أن هذه مبالغة ما نحتاج إليها. فأقول أيها الإخوة أنت لا تلتفت إلى المبالغة الشديدة في إخفاء العمل، اعمل ما دام أن قصدك لله اعمل. فإذا خشيت أن يدخل هذا العمل رياء فحينئذ حاول إخفاءه. إذا خشيت أن يدخل هذا العمل الرياء حينئذ حاول إخفاءه، هذا أمر. الأمر الثاني الأعمال تختلف، فهناك أعمال تسمى أعمال ما نقول أنها يعني نسميها أعمال غير متعدية، يعني أعمال لك أنت، مثل قيام الليل مثلا. ما في حاجة أنه يعرف أحد تريده يقتدي، لا يقتدي بك، اجعله يقتدي في الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الذين أثر عنهم ذلك، ما يحتاج يقتدي بك أنت. فمثل هذا لا بأس بمحاولة إخفائه، لكن هناك أعمال متعدية هذه حتى لو لم يخف العمل لابد أن تعمل، يعني إما أن تعملها أو أن إما أن تتركها أو أن ترائي، لا، في خيار ثالث وهو أن تعملها وتجاهد نفسك على الإخلاص فيها. إظهار العمل ليكون قدوة، قد يظهر العمل ليقتدي به غيره، قلنا هذا، قلنا أن لا يلزم في الإخلاص أن يسر بالعمل، ممكن يكون هناك إخلاص ويكون العمل علانية، وقلنا مثالين أو أمرين يكون فيهما العمل علانية ومع ذلك لا ينافي الإخلاص، وهو فيما إذا كان هذا العمل للاقتداء للقدوة وأيضا للتعليم، إذا كان للتعليم أو للاقتداء. بعض الشباب لا يوازن بين فرائض العبادات ونوافلها، فتجد يهتم بالنوافل ولا يكاد يفرط فيها، لكن بالنسبة للفرائض فهي أقل من ذلك. هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، الفرائض هي التي ستسأل عنها، والنوافل هذه مكملات محسنات لهذه الفريضة، ولا تقبل هذه النوافل إذا لم تؤدى هذه الفرائض، ما تقبل هذه، ما تفيدك إذا ما عملت الفريضة. وهذا يمكن الأخ يقصد أن بعض الإخوان بعض الشباب يذهب ليستمع رمضان إن شاء الله قريب، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يرزقنا فيه العمل الصالح ويتقبله منا. بعض الإخوان يذهب إلى مسجد بعيد عن منزله ليحضر مع الشيخ فلان، قارئ ممتاز وصوته جميل وكذا، ثم يدركهم وهم في صلاة التراويح، راحت صلاة العشاء، الفريضة ذهبت الفريضة، وين ذهبت؟ في الطريق. وهذا لا يصلح. نعم صحيح أنه يجوز للإنسان بل يستحب له أن يفعل الشيء الذي يؤدي إلى خشوعه، لو رحت لهذا الإنسان ورأيت أنك ما تخشع بسبب الزحام أو بسبب الحر الشديد في المسجد أو بسبب رفع الصوت أو بأي سبب آخر، لا تذهب، فربما يتقبل الله عز وجل ويلين قلبك ويرق في مسجد صغير إمامه ليس حسن الصوت ولكنه يجود صلاته ويحسن صلاته ويمكن يخشى أكثر من غيره، ربما يتقبل الله عز وجل منك في صلاتك لهذا أكثر ما يتقبل من هناك. يقول أني أعمل بعض الأعمال أو يعمل بعض الأعمال الصالحة، أثناء العمل إذا رآه أحد أو إذا رأى أن أحد ينظر إليه بادر بترك العمل، يقول حتى ما يكون رياء، وسمعت أن العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل خشية الرياء أيضا، العمل لأجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك، الآن تركته لماذا؟ ومن أجل الناس أشركتهم مع الله عز وجل، فنقول لا تترك العمل، لا تترك العمل، اللهم إلا إذا تيقنت 100% أنه سيدخلك الرياء. أما إذا كان مجرد الشيطان نصحك، الشيطان ترى ينصح دائما ومتبرع بالنصيحة لكل واحد، يأتيك ما يأتيك ويقول لك افسق اكفر، لا، يأتيك بشكل نصيحة ويقول لك لا تعمل هذا العمل، يريد نجمع تبرعات مثلا للمسجد أو لحلقة تحفظ القرآن، يقول لا تقوم أنت بهذا العمل، هذا يمكن يدخلك الرياء، فيتعطل المسجد ما يجمع له لأنك تركت أنت العمل، وهذا هو الذي يريده الشيطان. فنقول لا، اعمل وجاهد نفسك على الإخلاص. يقول: قلت أن من قام ليلة زالت سيئاته كما تزول ليلته، أولا ما قلته أنا، هذا يقوله كعب الأحبار، محتمل يكون صحيح محتمل يكون لا. هذا أمر، هل تدخل في الكبائر؟ طبعا لا، الكبائر لا تدخل، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، كبائر ما تذهب إلا بتوبة. ما هي أهم الأعمال التي تساعد على الإخلاص، عملي أو قولي؟ ذكرناها في نهاية المحاضرة. يقول: أحيانا أجد من نفسي حب الثناء مما يدعوني أحيانا لأن أترك العمل. هذا قلناه سبق أن تكلمنا في هذا. طريق الهداية كلنا نرغب فيه، ولكن المغريات كثيرة، وخاصة في هذا الوقت التي تكثر فيها الملهيات، وخاصة ونحن في عالم الاتصالات. ما هو الطريق الأمثل في هذا الوقت للالتزام بطريق الحق؟ يا إخوان، من يريد الحسناء لم يغنيه المهر، اللي يريد شيء لابد أن يدفع مقابل لذلك، حتى الأشياء الدنيوية. الآن تريد تقدير ممتاز في الدراسة، هل ممكن تحصل على هذا وتلعب في الشارع، ولا تذهب إلى رحلة وتذهب إلى كذا، ومرة في المكان الفلاني، ومرة تتمشى، ومرة كذا، ومبسوط آخر انبساط؟ ما يمكن. تريد ممتاز تبي تتعب، لابد أنك تسهر وتذاكر وتجد وتجتهد حتى تحصل على ما تريد. الأمور الدنيوية كذلك، حتى الكفار حتى يصل إلى مرتبة معينة لابد يبذل ويجتهد هل هذه الأمور كلها تساوي الجنة أو حتى تقارن؟ لا، الجنة غالية، الجنة غالية جدا، وهذه السلعة الغالية تحتاج إلى ثمن، وهذا الثمن غالي، هو غالي، ثمن غالي، لأن الله عز وجل قال، في الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الجنة حفت بإيش؟ بالمكاره، حفت بالمكاره، يعني بالأشياء التي تكرهها النفس، تكره قيام الليل، وتكره أنك تروح تصلي الفجر في شدة البرد، وتقوم، وتكره أنك تصوم في شدة الحر، كلها مكاره، لكن لأنك تريد الجنة ثمن غالي، فلا بد أن تبذل. وكلما انتبه، كلما زادت الفتن وزاد ابتعاد الناس عن الدين، زاد أجر من يعمل الصالحات، زاد أجر الصالح الملتزم. لأنه كما جاء في الحديث أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيأتي من بعدكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أيام العامل فيها له أجر 50 أيام الصبر. قالوا: يا رسول الله 50 منهم؟ قال: لا، بل منكم. قال: 50 منا، يعني أجر 50 صحابي؟ قال: نعم. وقال في حديث الآخر أنه كالقابض على دينه كالقابض على الجمر. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا كما في حديث، أظن أثر لعبد الله بن عمرو بن العاص، أو لعمر بن العاص، أظن لعبد الله بن عمرو بن العاص، يقول يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان سهل علينا، كنا ننظر فقط للآخرة ما نهتم، لكن بعد ما مات بدأنا ننظر للدنيا، فصعب الشيء، فبقدر ما يصعب يزداد الأجر. والعبادة في الهرج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: كهجرة إلي. فقل للأخ أنه حتى مع كثرة الملهيات، مع كثرة وسائل الاتصال، مع وسائل الإعلام، مع الفتن في كل مكان، ينبغي أن نضع هذا في أذهاننا، أنه لابد من الجد. هذه واحد. الأمر الثاني: الالتحاق برفقة صالحة، هذا بإذن الله أنه يخفف عنك أعباء الطريق، لأنك لوحدك قد لا تعيش، لابد من ناس صالحين يوافقونك في هذا وينصحون لك. ثم الأمر الثالثة: الإكثار من العبادات، والإكثار من طلب العلم ونحوها مما هو معروف. ما ما حكم زنا المرأة الكافرة والسفر إلى بلاد الكفار من أجل الترفيه؟ يعني المرأة الكافرة هي التي تزني، هي كافرة، يعني عاملت ما هو أكبر من الزنا، لكن ما أظن أن هذا هو السؤال، بل السؤال الزنا بالمرأة الكافرة. ونقول الزنا بالمرأة الكافرة كالزنا بالمرأة المسلمة، كل واحد زنا وهو من كبائر الذنوب، بل يقول الإمام أحمد لا أعلم ذنبا بعد الشرك، طبعا لا أعلم ذنبا بعد القتل أعظم من الزنا. ولذلك جمعها الله عز وجل في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق، هذا القتل، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ولذلك لماذا أنا قلت أن هذا هو المقصود من السؤال؟ لأنه قال في السؤال الثاني ما حكم السفر إلى البلاد، هو يقول إلى بلاد الإسلام من أجل الترفيه، فنقول سواء بلاد إسلام أو بلاد كفر، طبعا البلاد الكافرة لا يجوز السفر إليها من أجل الترفيه، هذا منتهينا منه. لكن إذا كانت بلاد إسلامية، هذه البلاد الإسلامية إن كانت بلاد إسلامية كالموجود في بلادنا فما في شيء، أما إن كانت بلاد إسلامية بالاسم ويرتكب فيها الزنا علانية وتشرب الخمور علانية ولا ينكر المنكر ولا يؤمر بمعروف وأصبحت كالبلاد الكافرة تماما، فأنا أظن أنه لا يجوز.
وفي الختام نتوجه بالشكر الجزيل إلى الله عز وجل الذي يسر لنا مثل هذا اللقاء.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12283.